لا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها قراءة خير وبركة وأن يعم بنفعها الجميع، وألا يجعل ما نقرأه حجة علينا، بل يجعله سبحانه حجة لنا وإسعادا لنا في دنيانا وأخرانا، وإعانة على الإخلاص والخلاص من غموم الدنيا وكرب الآخرة. إنه سميع الدعاء مجيب. وكان من آخر ما قرأنا في باب الدعاء للمريض، ثم في كراهية تمني الموت، أليس كذلك؟ قرأته؟
لا.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب في كراهية تمني الموت. قال: حدثنا بشر بن هلال.
بشر ابن هلال ثقة.
قال: أخبرنا عبد الوارث.
عبد الوارث بن سعيد التميمي ثقة، تبت رمي بالقدر.
عن عبد العزيز بن صهيب.
عبد العزيز بن صهيب البصري ثقة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه شيخان، لكن ليس في لفظ البخاري ومسلم الدعاء اللهم أحيني ما كانت، فهو متفق عليه في أصله، وفيه من الفقه والعلم النهي مهما اشتد الوجع والمرض على العبد، ذكر كان أو أنثى، صغير أو كبير، عليه أن يصبر، ولا يمكن أن يصبر حتى يتصبر ويتوكل على الله في إعانته على الصبر، ولا يتوكل على قدراته في الصبر. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كثير من المرضى لا ينتبه للتوكل على الله في إحداث الصبر في نفسه، بل يتوكل على قدراته ويجمع همته فيفشل ويضجر وينسى التوكل والاعتماد على الله، هو الذي يخلق الصبر في نفسه بالتصبر، هو الذي يخلق الصبر في نفسه وجعل ذلك سبحانه التصبر، لحديث: ومن يتصبر يصبره الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا رأيت المريض مضطرب متسخط يصرخ ويشكو لزائريه كأنه يشكو ربه: أنا خلاص تعبت، إيش هذا، إلى متى، إلى متى، إلى آخره، نسأل الله العافية، فاعلم أنه لم يتصبر، لأن النبي أخبر أن من تصبر يصبره الله وهو الصادق المصدوق. وقال إنه ليس له سلطان الشيطان الذي يضجر العبد ويسيء الظن بالله أنه لن يشفيه مهما دعاه. وقال عن الشيطان في هذا المضمار إنه يأتيكم من بين يأتيهم، ذكر أنه يأتيهم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يجعله يتسخط، فإذا ما جاهد نفسه بالتصبر في المرض ويتوكل على الله إنك أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا قوة توحيده ويقينه والذين هم على ربهم يتوكلون، ما له سلطان. صاحب التوحيد الذي درس التوحيد، حضر دروس التوحيد وأخلص وجاهد نفسه على التعلق بالله وتصبر وأخلص في تصبره، ليس رياء يوري المرض الزائرين أنه جلد في المرض، هذا رياء، إنما إخلاص لله يتصبر. فإذا تصبر مخلصا لله وتوكل على الله وجاهد نفسه يهديه الله للصبر، ومن يتصبر يصبره الله إذا أخلص فيه وجاهد نفسه وعلم فضل الصبر وأنه يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، عند ذلك سيلقي الله في قلبه تحمل المرض دون تسخط. وإن من علامات التسخط حينئذ أو الجهل واتباع الهوى تمني الموت، يا رب متى أموت وارتاح، تعبت، هكذا يقول بعضهم، تعبت، يا رب متى أموت، يا رب أمتني، يا رب خذني، كل ذلك حرام لا يجوز. فهذه العبارة تخرج من رجل ما تصبر ولا توكل على الله في حدوث الصبر في نفسه وأطاع الشيطان الذي ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين مع ربهم يتوكلون، ما توكل على الله ولم يستعذ من الشيطان وما بقي في مرضه يذكر الله ويستغفره ويقرأ قرآن حتى استولى على قلبه الشيطان، كما قال استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. ففي مرضه ذلك فقط، لا ذكر ولا قرآن ولا دعاء لله ولا استغفار ولا حمد لله. طيب كيف في هذه الفترة حتى يشفيك الله يعينك الله على الشيطان وانت لم تحصل منه؟ بل ربما اخترق قلبك فأفسد فمت متسخطا كافرا ربما عياذ بالله. إذن عليك بقراءة القرآن أيها المريض والاستغفار، صدق اللجأ إلى الله في أوقات الإجابة والبكاء بين يد الله عند قراءة القرآن والدعاء واليقين بأن الله يجيبك وحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم لحسن ظننا أن الله يشفيك، ولا تقول لن يشفيني دعوت لم يستجب لي، ألح وألح بدل أن يتمنى الموت. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا المريض لا يدعون أحدكم بالموت. الخطاب في الأصل لمن؟ للمريض، فالصحيح من باب أولى لا يتمنى الموت. إذا كان المريض الذي حصل له توجع وآلام لا يجوز أن يتمنى الموت، مريض، فكيف بالصحيح؟ فقال النبي لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقل يعني مهما اشتد به المرض لا يدعو أن بالموت، يا رب اقبضني، يا رب توفني، نهى النبي عن ذلك لأن لا يعلم الحكمة أين. فلو بقي ولم يمت سينال بحياته وصبره على المرض أجر أكثر مما لو قبض. أليس لا يتمنين أحدكم الموت لضر أسعب؟ أليس الحديث الذي مر معكم في أخوين أسلما جميعا؟ وهذه اللفظة مهمة في الحديث لتعلم أنهما انطلقا جميعا بالعمل، جميعا بدأ بالعمل. ثم أحدهما كان مجتهدا في العبادة ومات شهيدا، والآخر دونه في العبادة ولم يمت شهيد لكن أخر سنة بعده، فرؤية في المنام عند باب الجنة اثنان. فقيل الذي أخر عاما ولم يمت شهيد ولم يكن مجتهد اجتهاد ذاك في العبادة، تعال ادخل وأخر الذي بعده سنة كما في الرواية، والرواية خرجها أحمد في مسنده من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلح بن عبيد الله، رجلان ذكرناهم في أكثر من درس، لما قدم على رسول الله وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيته في منار النائم كأني عند باب الجنة، إذ أنا بهما وقد خارج من الجنة، فأذن الذي توفي يعني الآخر، الذي توفي آخر منهما، ثم خرج فأذن الذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي: ارجع فإنه لم يأت لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله. فقال: ليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى، وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة. قال: بلى. قال: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. الله أكبر. فأيها المريض، لا تقول: اللهم اقبضني، تحرم نفسك بالتوجع، هذا يفيدك في الآخر، أنك إذا صبرت عليه كفرت سيئاتك كل مدة، تكفر وتزاد في حسناتك بالصبر والتصبر حتى ترتفع لعالي الجنة ولو سنة واحدة. فمن الخطأ إذن يتمنى الشخص الموت. والحديث عند أحمد في سند ضعف لكن له شواهد. فإذا من الخطأ أن يقول: اللهم اقبضني إليك، ويتمنى الموت الذي يقضي على سبب العمل الصالح. سبب العمل هو الحياة. إذا مات ابن آدم كما في صحيح مسلم انقطع عمله، والصبر عمل صالح. أنت في الفراش حتى لو أنك ما ستمشي ولصيق الفراش سنتين أربع سبع كما كان أيوب، فإن هذا اللصوق بالفراش مع الصبر أجور بغير حساب إذا احتسبت وصبرت. إنما يوفى الصابرون أجرهم يومئذ بغير حساب، يعني لا تقول 60,000 حسنة 600,000 حسنة، من غير حساب. الله يحب الصبر لأنه رأس الدين، كما قال علي الصبر للدين كمثابة الرأس للجسد، فلا دين لمن لا صبر له. أنت ما قعدت في الدرس يوم غفل بعض الناس وذهبوا لنزههم أو لأشغالهم إلا بصبرك، بارك الله لك، ومن يتصبر يصبره الله. وما قلت لا إله إلا الله عند وفاتك وجسمك كله ممتلئ آلام عند سكرات الموت والروح تخرج، وتصبرت وقلت لا إله إلا الله إلا بالصبر. وما قمت أصلي الفجر إلا بالصبر بعد توفيق الله، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا حرام على الشخص أن يتمنى الموت. إذا ماذا يصنع؟ يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويجوز تمني الموت في أحوال، في أحوال يجوز تمني الموت. إذا اشتدت الفتن عليه وخشي أن تزل قدمه فيها بإحاطته بها، يحتاج أن ينزل الدكان فيقابل صاحب الفتنة ويوشوشه بكلام يفتن قلبه، يعني أحيط به، أحيط به الفتن والفتانون أحاطوا به، حتى الانعزال لم يستطعه. وإلا في الفتن السنة إيش يفعل؟ يعتزل. قال ستكون فتن، لا أقول لا من وقع لا مو عندنا هنا. طيب، فلم يستطع العزلة ولم يستطع الصبر على العزلة، ونفسه غلبته على الاختلاط فخاف، يعني حتى المعصمة من الفتنة ما يستطيع. تعرفون النبي قال ستكون فتن، كان في سنن داود، القاعد فيه خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى ترك التطلع للفتنة وسماع الناس، كما يفعل بعض الناس اليوم، تقوم فتنة ويمسك الأخبار وينظر في الفتنة، ولو قامت أقصد. فهذا لا يستطيع أن يغلق جواله، لا يستطيع أن لا يقابل الناس، عنده هوس اجتماعي، يعني إنسان ما يستطيع يعيش من غير الناس بزعمه، صاحب فتن أو غير فتن يستقبل الجميع، ضعف عنده بشخصيته، فصار يخاف على نفسه من يلقى عليه شبهة يحلق فيها، سيما ويعرف من يزوره أو من يرتبط أصحاب ألسن ويلومون عن عزال، وأنت تكرهنا وأنت، فضعف جبان يعني ضعيف شخصيته. فحينئذ وصل به الأمر أنه حاط به الفتن من كل مكان وبدت علامات عنده أنه ستزل نفسه، فيجوز أن يتمنى أن يموت قبل فتنة. ابن تيمية يقول من إذا عاش وبلغ الفتنة افتتن حتى ألحد، يعني أو ابتدع، لو مات قبلها بقي على إيمانه فإن مثله يحاسب على ما قبلها الفتنة، الحمد لله. وذلك جاء تمني الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه في مثل هذه الحالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم نسألك فعل الخيرات، نعم، وحب المساكين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل، قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب وعمل يقربني إلى حبك. نعم، الشاهد هذا هو قوله كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من حديث معاذ قال: احتبس عنا رسول الله ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن الصورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت: لا أدري ربي، قال: ثلاثا، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي، قال: فيما يختصم الأعلى، قلت: في الكفارات، قال: وما هن؟ قال: مشي الأقدام للجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا ردت فتنة في قوم تقبضني إليك غير مفتون. وقال شيخنا ناصر الباني: حديث صحيح. إذن قال: إذا ردت بقوم فتنة وأنا منهم، فلم أستطيع الصبر ولا انعزال عن الفتنة، وخشيت أن تداهمني وغلب على ظني الخوف، فحينئذ يا رب إذا كان الفتنة ستمسني فاقبضني إليه غير مفتون. إذن أي حال؟ حال أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو تمني مكان أهل المقابر. يا الله، تمني أن يكون الشخص ميت، وهذا في آخر الزمان حين تشتد الفتن، حين تشتد الفتن. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، لا إله إلا الله. تغبط أهل القبور، يغبطون أهل القبور وقتها ويتمنى الموت عند ظهور الفتن، هذا عند خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمجاهرة بها وظهور البدع والانشقاق والفتن، فيخشى على نفسه ذلك. وذلك جاء عند مسلم رواية أبي هريرة: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين أو الدين إلا البلاء. نعم، وكذلك المرأة، وهذا حينئذ الحامل عليه الخوف من الفتنة. ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو الضعف ضعف اليقين أو خوف ذهابه وخوف الفتنة في النفس مما يحصل من حال، وليس هذا يعارض هذا، والحمد لله رب العالمين. هذا إذن يجوز فيها تمني الموت. ولعل حالة أيضا وهي أن الرجل من شدة العذاب الذي أوقعه به الكفار ويخا مثلا أو الناس اللهم ظلموه، يعني لا يحتمل. إذا الأحمد لما ضربوه بصوت أو بأصوات، لو ضرب به من ثخن الصوت فيل لهد الفيل ورض عظم ورض ظرف السجن، الله يرحمه ويرضى عنه ويجعله في عليين. قال فسمعت طرقعت يعني السيف، وكيل خوفوه يعني انه بيضرب عنقك. قال الان اموت واستريح يعني ما بنجع طول ولا شيء ولا قادر. فقال ان اضرب عنقي ويعني اروح لربي يرحمني من هذا العذاب، من يعني من الالام الشديده الذي اصابتني، لا بنج ولا شيء ولا. فما طاق، لكن في الأصل إذا ما وصل لهذه المرحلة يعني يخاف فيها الشخص. وقد يقال أن الشخص إذا أصابه بلاء يخشى على نفسه فيه التسخط، يرجع لمسألة الفتنة أيضا. أما الضرر العادي الذي يمكن يتصبر فيه فلا يفتن للسخط على الله أو القدر، فإنه ينبغي يتصبر ويصبر لآخر، إلا إذا خشي على نفسه. ما أحد مذكر يزوره ولا يحضر دروس ولا يعطي له أحد بث مباشر يسمع دروس ويقوي إيمان، فخايف على نفسه. على كل حال خايف على نفسه، فقد يقال يرجع إلى مسألة المستثناء تلك هذرة بقوة فتنة، فهي نفسه تفتن أمام إيش؟ وسوسة إبليس اللي هو مقارن له، ويحس أنه توكل وفعل اللي يقدر عليه فرضا، وابتلاه الله ليرى صبره سبحانه وتعالى وصبر، لكن يخشى على نفسه الفتنة بالتسخط. وكان عنده شيء من الشيء من بداية القرائن وخاف على نفسه، فقد يلحق بإيش؟ بالفتنة التي هي بسبب مرور إنسان عليه يفتن، أو حال المفتونين الذين يؤثرون عليه إلى غير ذلك. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. ما سأل عبد بعد اليقين خير من العافية، فاسألوا الله العافية يا إخوان، فهي سنة تسأل الله العافية كل في حين ومرة، ليعافيك الله من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن هل يجوز حينئذ أن يقتل نفسه حتى يستريح؟ نعم، يقتل نفسه مثلا قطة تعذب تقتلها، وإن كان هذا نناقشه الآن، لكن يقول قتل نفسه، قتل نفسه. وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يعني أتى النبي فقال يا رسول الله، أبو الطفيل بن عمرو أتى النبي فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعته؟ قال حصن كان لدوس بجاهلية، فأبى ذلك النبي للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة هاجر الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة. اشتوى المدينة معناها أصابهم الجوى، وهو المرض وداء في الجوف، فمرض فجزع فأخذ مشاقص من شدة المرض فقطع بها براجمه، مشاقص نصل السهم قد قطع يده عشان ينتحر يموت، فقطع براجمه فشخبت سال الدم يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، لكن هيئته حسنة، هذا المنتحر رآه في النوم في حالة حسنة. هذا نقوله قد تفعل قد يفعل المسلم أفعال سلفا طيبة جدا من نفقة ومن حج ومن كذا، ثم يكون العمل سيء، فالماضي يكفر الحاضر. إذن هذا لا يتعارض مع حديث الترمذي في صحيح في جامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالد مخلد في النار، فشخبت يداه حتى مات، فراه الطفيل بن عمرو في منامه، لأنها معصية والمعصية تحت المشيئة، فهنا ما شاء الله أن يعذبه، عنده حسنات عظيمة، فراه الطفيل بن عمرو في منامه، فراه هيئته حسنة وراه مغطي يده في النوم، قال ما صنع الله، ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي، كنت في مكة وهاجرت للنبي، الهجرة كان حسنتها كبيرة، درجات كفرت لي الانتحار، كفرت الكبائر. فقال طيب ليش مغطي يدك؟ ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي عشان غطيت مستحي من هذا، قال لن نصلح منك يا طفيل ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله، لن نصلح عفوا لك أيها يعني الذي حصل منك هذا، فقصها الطفيل على النبي فقال اللهم ولديه فاغفر هنيئا له. هذا يدل على إيش؟ فضل العبادة في أيام الفتن، كما يصاب ربما إخواننا في غزة وفي لم تختلط الأمور، ويقول حنا هذا وقت جهاد مو جهاد، ويمر ويقول يعني لمتى، وحس منزع يأمره أو ينهاه عن التركيز في العبادة، فيتصبر ويعبد الله بصيام الاثنين والخميس وقراءة القرآن وحضور البث المباشر والاتصال بالعلماء إلى آخره. فهذه عبادة في الهرج كما في مسلم تعد الهجرة إليه، فيكون أجره عظيم، فأجر الهجرة عظيم، كفر الكبائر، كفر كبيرة الانتحار، لأنه رآه بهي حسنة. فإذا لا يجوز للشخص مهما بلغت جراح أن ينتحر. ويدل على ذلك أيضا أن رجلا أبلى بلاء حسنا في أحد الغزوات في قتال الكفار، فقالوا نعم، فأثنوا عليه خير، قال النبي هو في النار، قال كدنا أن نشك، نشوف الرجل يعني يخرق الكفار خرق يمكن، قال رجل من الصحابة لا أتبعنا، فما صعد مصعد إلا معه، ما نزل إلا معه، فأثخنته جراح، فأخذ ذوابة السيف وضعها على صدره وأخذ يتكي عليه لينتحر، فقال الرجل الله أكبر صدق رسول الله، فمع أنه في الجهاد ومات منتحر، فأثخنته جراحة، قال النبي هو في النار. فيجب الجاهد في الجهاد أن يصبر، ودل على فضل الهجرة، أضر ذيك الهجرة غفر الله بها، والجهاد تصبر ما كان مثل حسنة الهجرة، فدل على عظيم أمر الوطن، أن الإنسان يعني مفارقة وطنه يبي لها جهاد، فانظر نالوا الأجر العظيم بمفارقة أوطانهم، لدرجة أنه غفر له لذلك المنتحر في الهجرة، لكن هذا المجاهد ما قال أنه كان مرائي، قال مات منتحر، فقال نبيه في النار مع أنه في وسط الجهاد. ها قبل التحريم إيش؟ قبل التحريم انتحار؟ قتل النفس مستقر، لا يجوز قتل النفس، مستقر في الشرائع كلها. ها؟ نعم النفس محفوظة من الضرورات الخمس التي استقرت عليها الشرائع، فلا يقتل غيره ولا يقتل نفسه. وذاك ما كان أبيح له أن يشخب نفسه يموت، حرام، لكن كفرت له إيش؟ بحسنة الهجرة، فرأت هي حسنة. لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء، لا معقب الحكم ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو الحكيم الخبير سبحانه. فليقل اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، خيرا لي. هذا ما يقول للرجل واثق في الله، أما اللي خاف من الموت فتتلبد شفتاه دون النطق وتوفني. يا أخي قلت توفني إذا كنت يعني تعيش مثلا أبد الآبدين، لا بد لك من الوفاة، فلا بد تكون وفاتك حسنة إذا كانت الوفاة خيرا لك. أما تتشاء من هذا الدعاء تقول لا ما وفات خير ولا مو بخير أبقى، هذا لا شك أنه عبد فاسد القلب، لا نقاوة في اعتقاده ولا ثقة بربه، يقول خير ولا ما خير، موت ما أبغى، أعوذ بالله. يعني الآن ستعطل سنة الله في الموت فيك ورسول الله لم تعطل، إنك ميت وإنه ميت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس الفوز أن تملك عقار وتملك، الفوز هو تقوى الله وتوحيده وطلب العلم والتفقه في الدين والعمل بما تسمع مخلصا لله الدين، هذا هو الفوز. أن تنتصر على نفسك حتى تلزمها بحلقات العلم وحتى تفهم العلم وتعمل به، هذا هو الفوز. نعم، هذا الجهاد. وفي الحديث المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. طيب الحديث الذي بعده، موت.
قال حدثنا محمد بن بشار.
نعم، محمد بن بشار العبدي وهو ثقة.
قال أخبرنا أبو داود يعني الطيالسي.
أبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة حافظ، غلط في أحاديث.
قال حدثنا شعبة.
شعبة الحجاج بن ورد العتكي ثقة حافظ متقن.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي ثقة ثبت.
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله.
وهذه رواية البخاري، ليس فيها ما في أبي داود اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي. ومن حسنها من أهل العلم أرى أنها ليس داخلة في باب الشذوذ، فجعل من زيادة الثقة الصحيحة كشيخنا ناصر الدين الباني. البخاري لا يتمنين أحدكم الموت، ولذلك لما البخاري في الاستثناء لما اشتدت عليه الفتنة قال تمنى أن يقبض غير مفتون من مشايل عليه من ولي الأمر. وعمر الخطاب قال قبرت سني وتفرقت رعيتي، فاللهم يعني أقبضني لي غير مفتون، أمتني شهيدا في مدينة رسول الله. المهم إذا خاف الإنسان على نفسه جاز، وإلا فلا، ما يجوز ذلك. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافق ساعة لا يرد فيها الدعاء فيستجيب. فهناك أمر آخر يفعله بعض الناس ليس عند الأوجاع فقط يتمنوا الموت، بل يتمنون بعضهم الموت عند حصول كرب من عناد ولد، من فقد حبيب، وهذا أشنع، ويدعو عن نفسه يقول يا رب أمتني. فنهى النبي أن يدعو على نفسه بالموت أو حتى يتمنى الموت في نفسه، لا يتمنى في نفسه. وإنما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لخوفها من إيش؟ من تبعات ما حصل لها من حبل، لأن قومها جهال لن يصدق، حتى قالوا لها إيش يا مريم إيش لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. سبحان الله، طفل بارك الله في كلمته وهو جنين يعني أو طفل، فهدم كل أحزاب النصارى الكفرية، أن الله ابن المسيح، ابن الله المسيح، هو الله المسيح ثلاث كلمة واحدة إني عبد الله. شوف البركة اللي أعطاها العيسى سبحانه قبل أن يولد أعداؤه. فاختلف الأحزاب، وتعرف أحزاب النصارى، اختلقت النصارى على كم؟ 72 فرقة. وترى شفت لهم مقطع في الكنائس يلعن بعضهم بعض، يقول البابا حقهم لا تروحوا لهم تشلون، وليس من جنس تحذيرا من البدع، لا تحزب فقط، ولا يعرفون أي. فاختلف الأحزاب، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني خلاص نبيا، لا هو إله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، لا تقولوا ابن الله معشر النصارى وتوبوا إلى الله، ولا تتخذوه إلها، تضعون صورته في الكنائس وتدعونه من دون الله، حرام عليكم، شرك هذا. أسلموا بارك الله سيبارك الله لكم في هذا الإسلام، حتى تعرف حقيقة عيسى بالقرآن الحق الذي لم يحرف مثل إنجيلكم، فآمنوا. ويلكم قبل أن توفاكم الله على الكفر وتخلدوا في النار. يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال عيسى؟ لو كنت سبحانك، لو كنت ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. بل كان يقولهم إنما إلهكم إله واحد، هذا كان يقول عيسى عليه السلام، وسينزل آخر الزمان ليصدق أهل الإسلام ويصدق رسالة النبي. النبي كان شرعه في الصليب، ما هو كيف هديه مع الصليب؟ النبي روى الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصليبا إلا قضبه. وعيسى سينزل بشريعة من؟ بشريعة النبي، ولذلك كان شريعة النبي لا يواجه الكفار وقت القوة حتى يرتدوا على المسلمين بالقتل. فالنبي في الحزاب بنى خندق وهاجر من مكة المدينة، وهاجر الحبشة، وهرب موسى إلى البحر، فما كان هدي الأنبياء والرسل مواجهة العدو وقت الضعف. المهم أن عيسى حينئذ إذا نزل آخر الزمان أي شيء يفعل؟ سيكسر الصليب ويقتل الخنزير. من هنا قال الجمهور بمشروعية قتل الخنزير. أنا ما أدري، شفت بعض المشاهد إنه من الطائرات صاروا الغرب الغير مسلمين يقتلوا الخنازير. ليش؟ حيوان قذر مميت ولا وشو؟ يقتلوهم بكثرة، سبحان الله، كان وراهم فيهم أمراض أو شيء. شفت إيه، يقتلوهم بكثرة وهو حيوان قذر، منظرا ولحما. الحمد لله الذي حرمه سبحانه وتعالى. أنكرت مرة على أحد القصاص يقلد هذا القصاص المشهورين، صار بعضهم يقلدونه، مشهور يقلده، وجاء في مجلس وأنا جالس في الطرف وأسمع يكلم أصحابه، قال يا الله كنت رحت بلد كذا وأكلت لحم الخنزير يا أخي لذيذ. قلت يا أخي لا تثني عليه، لا ينبغي الثناء على المنكر، بل التنفير منه. ليش ما ذكرت في طياته ما في جرثوم وأشياء ما تزول بالحرارة ولا بغيرها، تقتل ابن آدم تمرضه. مثل القصاص هذول مجانين ما يعرفون والله كيف يضبطون الدين، لا عقول لهم. نعم، باب موت الفجأة. نعم،
باب موت الفجأة. قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح لست ثقة،
قال أخبرنا يحيى
سعيد القطان ثقة،
عن شعبة
حجاج العتكي تقدم ثقة ثبت حجة،
عن منصور
بن معتمر الكوفي ثقة وكان ثبت لا يدلس،
عن تميم بن سلمة
كوفي ثقة،
أو سعد بن عبيدة
السلمي هو ثقة،
عن عبيد بن
سعد بن عبيدة هو ثقة، تميم بن سلمة الكوفي ثقة. نعم،
عن عبيد بن خالد السلمي
وهو ثقة وهو صحابي،
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد، قال موت الفجأة أخذة وأسف.
أذان. هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. المسألة الأولى أن إسناده صحيح، وأعل بما لا يقدح فيه كما قال الشيخ ناصر الدين رحمه الله محدث العصر، والرجال ثقات، رويه من رفعه ومن وقفه. قال الألباني وهذا لا يضر، قد ينشط أحيانا فيوقفه، ينشط أحيانا فيرفعه ولا ينشط فيوقفه، وهكذا. فالحديث صحيح، وقوله موت الفجأة أخذة أسف، أي أخذت غضب، لكن لمن؟ للكافر، كما في حديث أو كما في رواية راح للمؤمن. نعم، أخذة أسف للكافر، رحمة للمؤمن، لكن هذا يحتاج إلى إسناد صحيح. فلماذا أخذت غضب أخ موت الفجأة؟ لا يترك الشخص، إذا كان كافر لا يترك ويمهل، أو فاسق لا يترك فيتمهل بالمرض ليموت، هذا ليستعد للآخرة ويرجع حقوق الناس. لكن المؤمن الذي كان موفي كما قال الله في إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى حق الله وحق الناس، فإذا جاء موت هذا كان راح، لأن الموت مفزع، فإذا جاء فجأة ما يدري الإنسان، ما يجي للرعب ولا يجي له، تكون له راحة. نسأل الله أن يعافينا. ننتقل لسن النسائي، الحديث اللي بيجيكم بعده أذكركم بأيام كورونا، في فضل من مات بالطاعون. سبحانك الله، من علينا والحمد لله، وجئنا المساجد نصلي فيها، هالمسجد مسجدنا هذا أدخل فيه على وجه، كنت أحزن حزن عظيم، أخذ أحتاج شيء من مكتبة أو شيء، أوقات الصلاة فاضي، يجي المؤذن يؤذن ويروح، وأدخل ولا رجل فيه يصلي. الحمد لله على فضله، الحمد لله. ونخاف، وإن عدتم عدنا. نعم، فلا يأمن مكر الله القوم الفاسقون أو الخاسرون. نعم، نسائي وصلت بنا